الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة متواصلة لله الحمد من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. وأذكر في بداية هذه الحلقة بضرورة شكر الله على منته علينا بالقراءة من هذه الكتب العظيمة في الإسلام كالبخاري ومسلم وأبي داود الترمذي والمسند أحمد والنسائي والموطأ وغيرها من الكتب، فهذه منة عظيمة وأعظم التوفيق يوم يوفقك الله لأن تحضر درس علمي. هذا من أعظم التوفيق، لأن بالعلم تعرف كيف تعبد الله. قالوا ليس العالم الذي يعلم الناس القصة والحكايات، لكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات. كيف؟ طيب، وعلي، في اليوم نحن في كتاب البيوع من كتاب صحيح البخاري، والسؤال نبدأ به للإخوان: إذا قرأت صحيح البخاري في باب البيوع فعرفت مثلا كما نقرأ الليلة أن بيع النسيئة الذي هو بقيوده وشروطه جائز، كيف تؤجر إذا جئت تبيع وتشتري؟ متى تؤجر أو كيف تؤجر؟ نعم، هل من أجر هناك ولا فعلك هذا مباح وخلاص؟ ما الفائدة أنك تقرأ في باب البيوع؟ وكيف تؤجر حينئذ عند القيام بالبيع بعد قراءتك في المسألة في النسيئة في العينة غير ذلك المسائل؟ نعم، وكيف تؤجر أيضا إذا اتخذت دواء في الطب النبوي مثل العسل والحبة السوداء ونحو ذلك، هل تؤجر إذا أخذتها أم لا تؤجر؟ نعم، تفضل. جواب:
الإخوان اللي عنده جواب يرفع يده الله يحفظكم.
نعم أخ،
ولو ما في أحد أنا مستعد. شف،
تفضل أبو عبد الله، هجب. كيف تؤجر عند دراسة البيوع؟ ما وجه الأجر عندما درست البيوع؟ نعم، ما وجه الأجر في ذلك؟
هو من طلب العلم الذي ينوي به أن يرفع الجهل عن نفسه ويعمل به.
إذن يؤجر على طلب العلم، وفيما يتعلق بالبيوع أنه
يعمل بما تعلم.
نعم أنه أطاع عمر، فعمر الخليفة راشد لا يعصى حيا ولا ميتا، كما عند ابن ماجه نهى أن يقعد الرجل في السوق حتى يتعلم البيع، فهو يؤجر من هذه الجهة. هل يؤجر أيضا وهو يمارس البيع؟ متى يأتيه الأجر؟ أعطيني الصورة يؤجر عليها أيضا وهو يبيع ويشتري وقد تعلم البيوع. أقبل على شخص وأرسل له عقد بيع بالإنترنت ليتم العقد معه، ما الصورة اللي يؤجر فيها وهو يريد تنفيذ البيع؟ نعم الجواب عندك أبو عبد الله، تفضل، لأنك أنت ما شاء الله في البيع تشتري وتبيع. نعم تفضل
شيخنا. إذا صدق وبين،
إذا صدق وبين أخذ العلم الذي إذا صدق وبين به يؤجر. نعم هنا يؤجر لأنه تبع الرسول في قوله إذا صدق وبين بورك له في البيع. الثاني خلوني أنا أجاوب، إذا قام مقتضي بعد أن طلب العلم استفاد فيؤجر، إذا قام المقتضي لأن يبيع، إذا كان البيع حرام فهو أجر لما أقبل بأصل النية بعدما تعلم البيوع أنه لن يبيع ويشتري إلا بحلال، فهو داخل في العقد والشريعة بين عينيه، هذه الإرادة هو يعقد الشريعة ويقلب نظره يؤجر عليه هذه الهيئة. فإذا تعثر عليه معرفة أهلية العقد للصحة عنده علم عام يسأل العلماء هذا أجر أيضا. وجد البيع بحسب ما درس محرم كبيع الذهب بالذهب وتفاضل، كمن يبيع مثلا يبيع بنجرة خليجي، بنجرتين خليجي، بنجرة ياباني دقتها جميلة، دقة الياباني تقريبا 900 والبنجرتين 400، ما يجوز ما يجوز، حتى كانت الدقة هذه أجمل منها ومكلفة، لأنه النبي أمر أنها عن بيع الذهب بالذهب وتفاضل، لابد يكون يكون كم، يكون ذهب بذهب متساوي، يعني 50 جرام إيش 50 جرام. نعم فهمتم الآن إخواني؟ نعم اقرأ أبو عبد الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن شعبة البخاري الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كما في الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله كتاب البيوع باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، عفوا، باب من أحب البسط في الرزق، هذا قرأنا الأول. قال كتاب البيوع باب من أحب البسط في الرزق. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس
بن مالك. لعلك كسرتها كما قيل بلغة العامة الكرماني ليس الكرماني. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني
الكرماني.
أحسن الله إليكم شيخنا، عندي تشكيل هنا بالكسر.
لا 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 بالفتح.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله باب من أحب البسط في الرزق، يعني أن يوسع الله عليه في الرزق، أن يوسع الله في الرزق عليه. يعني ربما يكون له راتب محدود في الشركة يأخذ 3500 ما يكفي، فيحب أنه لو وسع عليه صار 4500 حتى يكفي فواتير الكهرباء وضيف جيله وسيارة يكون لها صيانة، ما يكفي 3500 آخر الشهر يستزين. فيحب أن يوسع له في رزقه، فما يكفيه المال الذي يأتيه. فبين النبي أنه مبدائن، يعني ليس بدائم، أنه يريد أن يوسع له في الرزق يسبق الأسباب المادية، يقول بفتح إيش مشروع آخر، بفتح كذا، مبدائن، فقد يفعل ويفعل لا يوفق. فأرشد النبي هناك أسباب معنوية تزيد لك في الرزق من غير المكاسب المادية، مع أنك لا تترك أصل الاكتساب، لأن السلف كان ينهون الرجل أن يقعد في بيته بطال لا يكتسب، وكانوا يقولون لا تمطر السماء قوموا اعملوا، لا تمطر السماء ذهب وفضة، لابد تقوموا وتعملوا تشتغلوا، لأن السماء لا تمطر ذهب وفضة. نعم، لأن يقول النبي لأن يأخذ الرجل حزمة من حطب ويأخذ فأسه ويقطع من الغابة يعني حزمة من حطب ويبيعها خيرا يمد يده للناس، أعطوه ومنعوه. ويقول ابن تيمية في كتاب إيش، في كتاب الفتاوى، عز الرجل كيف يعرف عزه بين الناس؟ استغناء عن الخلق، فلا يطلع على أمواله من يعطوه، أن يكون هو المعطي، اليد المعطية خير من يد إيش الآخذة، اليد المعطي هي العليا، الآخذة هي السفلى. فكمال عزه إظهاره للناس أنه مستغني مكتفي مستعفف، من يستعفف يعف الله، من يجاهد نفسه بالعفة يعين الله العفة سبحانه وتعالى. فحينئذ يجب على المسلم أن يرضى أولا بما قسم الله له، ثانيا أن يبذل مع الاكتساب أسبابا للزيادة في الرزق. فقال من أحب أن يبسط له في رزقه، فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يزداد من إيش؟ من المال، لأن قوله من أحب يدل على إقرار الشرع لأن يحب الرجل التوسع في أمر الرزق، لا حرج عليه، ما في مانع. نعم، ما في مانع أن يتوسع في أبواب الرزق، ما في مانع من هذا. طيب، فبين النبي وأرشد أن هذا لا مانع من أن يحب أن يتوسع في الرزق، لكن يجب عليه إذا أراد أن يتوسع في الرزق أن يسلك الأسباب إيش المشروعة، لا يدخل في الربا ولا في غش الناس في الشركات والتجارات بينهم ويحتال عليهم بأخذ أموالهم، حرام، إنه لا يبارك له في ذلك. يرفع يده إلى السماء كما في صحيح مسلم، يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وذي بالحرام، أن يستجاب له، ما يستجاب له دعاء إذا أكل أموال الناس بالحرام، هو محتاج يدعو الله يدخل الجنة، يدعو الله يشفيه من مرضه، ما يستجيب الله له بشيء إذا أكل حرام. فعليه إذن أن يسلك الأسباب المشروعة لأكل ما أحل الله له. نعم، فمن تلك الأسباب المشروعة لتوسيع الرزق صلة الرحم، فصلة الرحم تزيد في الأعمار وتوسع الأرزاق وتعمر الديار بصلة الأرحام. وإن القوم كما يروى في بعض الأحاديث يكون عندهم من نقص يعني الدين ما عندهم، لكن لصلة رحمهم يرزقون، تعمر ديارهم. قال الله تعالى، جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، أن الله لما فرغ من الخلق قامت الرحم فأمسكت بحق الرحمن، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني يا رب، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، يعني من رحمتي، فيكون محتاج لشكل رحمتي، أقطعه من رحمتي إذا قطعك يا رحم، قالت رضي، قال هو لك، سأقطع من رحمتي من قطعك وأوصل من وصلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا السبب المشروع لبسط في الرزق، فقال من أحب البسط، من أحب أن يبسط له أي يوسع له في رزقه، نعم، وينسأ له في أثره، يعني الأثر هو بقية العمر، ينسأ يعني يؤخر له، فليصل رحمه. فهذا دليل حينئذ على أن صلة الرحم سبب في الزيادة في العمر. واختلف العلماء هنا كيف يكون ذلك، فبعضهم يقول العمر واحد كيف يزيد، لأن هي آجال معلومة وأقدار محتومة والعمر واحد، فكيف يزيد في عمره؟ فقالوا حينئذ لابد من تأويل. فقيل التأويل والمراد بذلك البركة في العمر والتوفيق للطاعات وعمارة الأوقات بما ينفع، وألا تهدر أوقات العبد في الضياع. فواصل الرحم تجده أوقاته مستثمرة، أما الذي يقطع رحمه تجد أوقاته ضائعة، ما في بركة في وقت، هكذا يعني يعنون بهذا. نعم. وقال بعضهم أن الذي يكون بيد الملك مما يكتب هو الذي يدخل فيه النقص والزيادة، كما قال الله تعالى في كتابه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ مكتوب الحتم فيه، مكتوب أن عمره كم، 100 سنة، 100 سنة ما تغير، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه. ولكن ما يطلع وما في أيدي الملائكة هنا يكتب القدر معلقا، أن عمره 60 فلو وصل رحمه يزاد 40، فيكون بهذه الحالة إظهار لشرف من البار برحمه وأنه زيد في عمره، ولا في الأصل هي آجال محتومة، لكن زيد له بسبب صلة الرحم بما يسمى القدر المعلق بشرط. هنا مثلا صلة الرحم، فقال بعضهم أنه يكتب مقيدا بشرط، كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكان كذا. طيب، وإلا في الأقدار محتومة معلومة، فعلى المسلم أن يجتهد في صلة رحمه. وصلة الرحم لا شك تنقسم إلى قسمين، صلة فرض وصلة مستحبة. المستحبة أن تصل المرأة بنت خالتها، بنت عمتها، نعم، بنت أختها، هذا مستحب. أما الفرض أن يصل الرجل أو المرأة الرحم الصلب، وهي الرحم الصلب، وهي الأب والأم والأخ والأخت والخال والخالة والجد والعمة والعم ونحو ذلك. هذا الرحم الصلب الذي لا يجوز التفريط في صلتها. هناك عقوق وقطيعة رحم، وهناك ترك كمال الصلة حتى للرحم الواجب. فهذا للعرف، فقد تدعو الحاجة لأن تصل رحمك مرة في الأسبوع مثلا أن تزوره، فهو يحتاج إليك ويحتاج إلى تفقدك، وأحيانا يحتاج كل يوم بعد العصر لأنه وحيدا ويحتاج من يطعمه إلى آخره. فما ترك الله الأمر محددا كالصلوات الخمس وصلة الرحم، لأن الناس يختلفون في أعرافهم وفي مسجدات على كل فرد منهم، فترك الأمر حسب عرف الزمان. ولا شك الأعراف متفقة على أن من قام المقتضي بإسعاف رحمه فلم يسعفه أنه قاطع، أو أنه أضمر في نفسه أن يقطعه، يقول قال لي كذا لن أكلم أبي، سأهجره ولن أكلمه، هذا قاطع. لكن توالت أشغال على الإنسان وكان في نفسه الصلة فنسي، فلا شك هذا معذور، غير أن الذي يقطع الرحم هو الذي يبيت النية بالقطع، عياذا بالله، بغير مرجح شرعي، فهذا يسمى قاطع الرحم، فمن قطعها قطعه الله من رحمته يعني، ومن وصلها وصله الله. والرجل يحتاج إلى رحمة الله في أضيق الأمور، فقد يسوق سيارة ويكون قاطع رحم، فيحتاج أن يلف قليلا بإدراك رحمة الله له والملائكة المعقبات بعد فضل رب الأرض والسماوات، فإذا كان واصل وأدركته الرحمة نجا من الحادث، قطع الله من رحمته يترك لنفسه، فالسيارة تذهب وتذهب روحه. فالمهم حينئذ صلة الرحم لكي إيش؟ يرحم الله العبد. فالله اشتق الرحم، شق الله لها اسم من اسمه، فهو الرحمن الرحيم، أنا الرحمن، شقت لها، شقت اسم الرحم من اسمي يعني، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال الله تعالى مبينا أن قطع الرحم إيش؟ كثيرة من كبائر. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. نعم، وختم على سمعهم وأبصارهم يعني بالله. وبالحديث الذي خرجه البخاري في المفرد، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخل العبد يوم القيامة من إيش؟ من البغي يعني ظلم وقطيعة الرحم، يعجل الله العقوبة، يعجل الله العقوبة في الدنيا، كما يشعرنا بعض الأمهات الذين كانوا يعقوا أمهاتهم أن جاءت بنت أو جاء ولد يعقوهم كما كانوا يعقوا أمهاتهم، يشعرنا بهذا، يعرفون. نعم، وقد تبتلى الأمة البارة فترة بعقوق ولد، أو الأب البار بوالديه، يفتليه الله فترة لكن يرجع الأمر كما كان، ولو لم يكن إلا يوم القيامة أو الجنة وما يوتع الله لأجر البر كان يكفي. طيب، الحديث اللي بعده.
نعم شيخنا، قال رحمه الله: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا
الشراء، الشراء بالنسيئة كما قال ابن بطال رحمه الله جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. فأراد المصنف أن يستبعد من الذهن أي شيء أنه أي شخص أنه لا يدخل في الربا، وأنه إذا كان مثلا ذهب في مقابل شعير أو استدان شعير فحتى لا يتوارد على الذهن أن هذا النوع محرم، كان يشتري شعير إلى أجل مثلا وراهن عليه ويقول أعطيني الشعير الآن 20 صاع وأعطيك 200 درهم عليه بعد سنة، لا مانع. فإذا قال قائل هذا ربا، قلنا ليش؟ قال لم يقل النبي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير. إيه طيب، ألم يقل صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فالربا يكون بإيش؟ إذا اتحد في علة الربا والجنس. نعم، إذا اتحد في علة الربا مثلا الثمنية أو اتفق في الجنس فلا يجوز البيع تفاضل ولا نسيئة. فاتفق مثلا في علة الربا الأرز مع التمر، فلا يجوز 20 صاع تمر ب20 صاع رز آجل، هذا اتفق لأنه في علة وهي أنه مطعوم ومكيل، الأرز والتمر والذهب والفضة. نعم، ما يجوز التفاضل في الكمية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من يهودي شعير لأهله، هذا يدل النبي كيف كان يعيش في القلة، يحتاج لنفقة السنة أخذها من يهودي وراه الدرعة عشان يطعم أهله قبل وفاته، هذا يدل أن النبي ما كان يكنز الأموال، كان ينفق في سبيل الله ويتصدق حتى ما عنده شيء، حتى استقرض من يهودي نفقة سنة شعير، يعني جاب أكل شعير يطعمهم سنة منه، وراه الدرع عند يهود وماكل درع مرؤون عند يهود. هذا يدل ما كان عليه النبي من قلة. إذن هذا لا يسمى ربا، وإن يأجل الدينار مثلا أو الدراهم ويعجل أخذ الشعير لا يسمى ربا، لاختلاف العلة الربوية، فجنس الذهب غير جنس الشعير. نعم، في ذلك فعلة الربا الطعم والوزن أو الطعم والكيد كما قال ابن تيمية، فهذا لا بأس به. وبين ابن بطال أن عليه الإجماع أنه لا بأس بذلك. طيب، لا بأس بذلك. وفي صحيح مسند أحمد إن النبي كان يتلوى من الجوع، لا يجد الدقر، رديء التمر ما يجده، ويتلوى من الجوع، ما في مغص ولا شيء، بس ما عنده أكل في بيته ولا بيت أحد من زوجاته. تذكرون لما خرج النبي من بيته مرة فوجد بكر وعمر، قال ما أخرجني إلا الجوع، فذهب إلى بيت صاحب من أصحابهم ليطعم. تذكروا؟ وتقول عائشة، أين تقول عائشة اللهم ارضى عنها في صحيح البخاري، إنه لا يوقد، لا يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيتنا شيء، يعني من طبخ، فقط طعام الأسودان، التمر وليش التمر والماء، التمر والماء. وقال أنس لرجل، أو قال رجال يأكلون من شات في صحيح البخاري، تعال يا أنس كل، قال مات النبي وما شبع من خبز شعير. فهذا القوت يأخذ السنة، أكثر همه أن يطعم أولاد عياله، وما كان يشبع منه أصلا. هذا الذي أخذه في حديث، في هذا الحديث المروي في هذه الليلة، يقرأه. نعم
شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
الله أكبر، اللهم صل على محمد. ذكرنا عند إبراهيم يقول، وهو النخعي، وهو فقيه، الرهن في السلم أي السلف، ولم يرد به السلم العرفي. السلم العرفي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بشروط اللي درسناها من قبل في بيع السلم، لكن أراد مجرد السلف. كيف؟ أنه يجوز ما فعله النبي، لأن النبي فعله، يجوز هذه الهيئة، وهي النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. كيف؟ قال له أعطيني نفقة سنة كما قيل، وبعد وأعطيك بعد أجل فلوس هذا، فلا اعتبر هذا ربا. الربا متى؟ الربا تأتي امرأة إلى سائق تقول خلاص أعطيني هذا الطقم وأنا أعطيك بالتقسيط، عياذا بالله، هذا ربا. ما يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لابد يسلم الفلوس وتعطيه العقد، ويعطيها إيش؟ العقد، وتسلم الفلوس يد بيد، فما يجوز فيه نساء والربا، فلابد. والإنسان إذا ما وجد مال يصبر. عائشة توفيت هي وتسعة زواج من زوجات النبي، وما في واحدة زوجة من زوجات النبي لف عليها عقد الذهب. سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، فقال إن النبي اشترى طعاما من يهود، ففيه جواز البيع والشراء مع اليهود، وأن هذا ليس من الإعانة على دينهم أو شيء، يجوز هذا التوسيع، هذا الشراء. أما الإجارة فيجوز أيضا أن يستأجر نفسه أو يؤجر نفسه عند يهودي، كما كان علي ينضح ليهودي دلو الماء، فيأتي اليهودي بدلو الماء واليهودي يعطي تمر على كل دلو، فهذا لا يدخل في معونة اليهود ولا الولاء لليهود ولا شيء. وهذا يدل على أن المقاطعة هذا يهود وكانوا هذا النبي ما قطعهم في المدينة ما قطعهم. فإذا المقاطعة تكون بأمر ولي الأمر نعم إلا أن يشاء فرد من أفراد المسلمين هو نفسه يقاطع البقالة قاطع كما قاطع عثمان بن عفان، لكن لا ينشر ذلك القاطعه ويفتات على الإمام ويجبر الناس. وقال واحد سمعته قال المقاطعة للكفار أشد أمرا من الصراع على الله. هذا الغلو ما كان موجود في الصحابة، وهذا محدث كما ذاك بيّن شيخ صالح الفوزان أن يتصدر الناس على منابر من غير إذن ولي الأمر يقول قاطعوا فرنسا قاطعوا. هذا الأمر بيد ولي الأمر لأنه أمر عام للمسلمين، هو الذي يذكر المقاطعة للكفار ونحوها. ما يعطي المنبر إنسان بفرد ويقول قاطعوا، إذا شاء هو بنفسه أن يقاطع هذا الخطيب يقاطع بنفسه كما قاطع ما أستثنى من ذلك اليهود شو اسمه المشركين، قال لا يصلن منكم سركم مني حبك حنطة. أما أن ينشر بين المسلمين ويلزمهم، حتى سمعت من يقول المقاطع عندي أوجب من الصلاة، إيش الغلو هذا؟ أعوذ بالله، هذا من الجهل العظيم. ثم رهن، ففيه الرهن ومشروعيته، وهو أن يبيع الإنسان ويكون ما عنده توثيق، توثيقة عقد بعين مثل الدرع، فبيوثق عقده هذا الدرع، إذا ما سلمتك تبيعه، فإذا جاء يبيعه يستأذن يقول ترى ببيعه، فيأخذ ثمن إيش اللي أعطاه ثمنه اللي دينه ويرجع الباقي، ما يأخذ كل الرهن. نعم، فالنبي مات ودرعه مرهون عند يهود. إذا هذا به دليل على أنه ليس كل من مات مديون، النبي مات مديون درع مرهون عند يهود، ليس كل من مات مديون فهو مبعد عن رحمة الحي القيوم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو ينوي القضاء أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، يعني هو نوي يأخذها وما يرجعها ويتحايل عليها هذا يتلفه الله، لكن نوى القضاء وحصلت له ظروف ومهمات فحينئذ أجل الشخص. فلا ينبغي ذاك الشخص كما رأينا البعض كالذي يصنع يعني أخذ القرض منه فخ، والله فخ يحسبه محسن ثم يأخذ قرضا منه ثم فعلا يحصل له ظرف. ف لا يستطيع، فإذا به يقول سأرفع أوراقك إلى الشرطة ليسجنوك. لا إله إلا الله، أين آية وإن كان بعسرة ذو عسرة فنظرة بميسرة؟ ثم يسأل طيب كيف أشتريت كذا واشتريت كذا، اشترى هذه الأشياء أيضا بالدين. فلا يشترط كما نص العلماء إذا واحد مثلا كان عليه دين على فلان فاشترى شيء آخر بالدين لا يلزم لمن يأخذ الدين أن يسدد له، لأنه أخذ الدين عشان هذا الشيء، يجيب مثلا يعني يصلح السيارة، وكيف قدرت تصلح سيارتك؟ ليه ما جبت دين؟ عجيب والله هذا. فبعضهم عنده تشدد غريب، يا أخي أنت ليش تبطل إحسانك بسوء المعاملة هذه؟ أطيع الله بقول إن كان إذا عسرة فرضت من ميسرة، وأيضا على من السدان أن يوفي إذا استطاع، لا يؤخر ولا يؤجل ولا يماطل. مطل الغني ظل، نعم مطله ظل، لكن سوء الظن يقع يقول لا هو عنده ما بيعطيه. هذا السبه اللي يوجد في بعض الناس هداهم الله وإياه من سوء الظن بالعدول وأصحاب الفضيلة وأصحاب نعم.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله
وحدثنا مسلم.
نعم حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أصباط بن اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب، هذا فيه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال عن قتادة، عن روى بإسناد عن قتادة عن أنس، نعم، عن قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة. الإهالة كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به، ويقال ما أذيب من الإلية والشحم أو الدسم الجامد، لكنه كان متغير، يعني فوق أنه على هذا الصفة، إلا أنه كما قال سنخة، أي أنه كان متغير في الريح. انظر كيف، فأخذ خبز شعير وشيء يأتدم به متغير الريح من زيت أو من شحم. شوف الطعام الذي كان يقدم للنبي، الآن الإفطار ثلاثة أصناف، والغداء ثلاثة أصناف أو أربعة، حتى تغيرت أمعاء الناس، صاروا يحتاجون يداووا أمعاءهم سنين، هم دائما في دواء المعدة، والمعدة بيت إيش؟ الداء. شوف النبي شو قدم له، جاءه أنس اللي كان يخدمه بهذا الطعام، خبز شعير، وما شبع من خبز شعير قط، وإهالة. إهالة هي إلية طلي دوبت، صار زي الأدم يغمس فيها بيأكل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا بالمدينة عند يهود لأهل، لقد سمعته يقول: ما يمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ولا صاع، وعنده تسعة نسوة. فمن نظر إلى طعامنا وفخامته وتنوعه، ثم طعام الرسول، قال بعض الصحابة كما عند النسائي: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له عشاء، فما استطعت أن يمدد معه لقلة طعامه، وبمثابة يعني في اليوم نسميه رئيس دولة، هذا كان طعامه، يتلوى من الجوع ويخرج ولا يجد شيء حتى يأكل عند أصحابه. اللهم نعوذك من البطر والأشهر والغفلة والقسوة والفقر والذل. اللهم أعز قلوبنا بالسنة والقناعة. قال الله تعالى: من عمل صالح من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيين حياة طيبة، أي نرزقه القناعة تطيب حياته، فلا أحسن من القناعة، فهي كنز لا يفنى. قال: ما أمسى عند محمد صاع بر ولا صاع، وعنده تسعة نسوة. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا على الإسلام والسنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.